بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال في وظائف العالم وما ينبغي أن يقوم به من أعمال،
ومنها أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة.
يعني إخوان العالم حقيقة ينبغي أن يكون علمه كله لله، وهذا لا يتأتى إلا بمراعاة علم الباطن، أحوال القلب، الإخلاص لله، التقوى الباطنة، أن يبتعد عن باطن الإثم، وأن يتعلم العلم الذي ينفعه عند الله عز وجل، لئلا أولا أن يضيع عمره في علم ربما غير نافع غير أولى منه. الشيء الثاني ألا يخدع نفسه في علم ظاهره لله وحقيقته ليست لله، فهذا العلم ينخدع به الإنسان فترة من الزمان، بعد فترة يقف أمام الحقيقة أن هذا العلم ليس لله، وعندها يندم ندما شديدا. لماذا؟ لأنه يعني يظهر أمامه قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومر معنا الحديث أنه يؤتى يوم القيامة العالم فيقال له: يعني ماذا عملت بما أعطيتك من علم؟ قال: علمت فيك ودعوت فيك إلى الله خير، كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عالم وقد قيل، والعياذ بالله. لذلك نحن الآن دائما ينبغي علينا أن نعتني بهذا الجانب العلم. يعني كل عالم لازم يكون له دروس في التربية في التزكية، يدرسها لمن حوله، وله كتب في ذلك يدرسها لنفسه ويقرأها لنفسه لينتفع هو وليتذكر دائما. رحم الله أستاذنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، كان دائما يقرأ كتاب تنبيه المغترين دائما أمامه على المكتب، يقرأ منه كثيرا، كتاب إحياء علوم الدين، كتاب العلم، كان لا يغيب عن أيدي العلماء أبدا. سبحان الله. وهكذا ينبغي أن يكون العلماء وطلبة العلم في كل زمان. نعم.
فإن المجاهدة تفضي إلى المشاهدة.
فإن المجاهدة تفضي إلى المشاهدة. هل هذا الكلام في حق العالم أولا؟ طب في حقنا جميعا كذلك. المجاهدة تفضي إلى المشاهدة. يعني أنت عندما تقوم في الليل وأنت متعب، ضع في ذهنك أن هذا الصبر اليوم مفتاح المشاهدة. أنت عندما يعني تقوم بأعمال شاقة عليك، لا تنظر إلى عظم هذا التحمل، وإنما انظر إلى أثر هذا التحمل. يعني إنسان يقول لك: والله أنا نعم تحملت جهدا، تحملت عبئا، بذلت وقتا كذا. نقول: ضع في ذهنك ثمرات ذلك. يعني تتصور أنت الآن أن تبذل جهدا والله يضيعه؟ قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يعني الإنسان أيها الإخوة إذا بذل أي جهد في طريق عمل صالح، ضع في ذهنك أنه عند الله لا يضيع أبدا. أي جهد تبذله عند الله لا يضيع. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى كريم وعدنا بوعد وهو لا يخلف الميعاد. لذلك كلما بذلت جهدا فاستصغر جهدك أمام ما يأتيك من فضل الله. انظر إيش إلى عظيم فضل الله، أما لا تنظر إلى يعني ما بذلت من جهد. ولذلك إخواننا لبعض الناس ربما يعني يبذل جهدا بيتعب لك والله أنا صعب علي، نقول طول بالك، انظر إلى ثمرات ما تحصل، عندها ستجد نفسك رابحا لأنك تبذل القليل وتأخذ الكثير. نعم.
ودقائق علوم القلب تنفجر بها ينابيع الحكمة من القلب.
الله الله، نعيدها. ودقائق
ودقائق علوم القلب تنفجر بها ينابيع الحكمة من القلب.
سبحان الله، يلي عنده أخوان قلب عامر بهذه المعاني وبهذه الفهوم وبهذه العلوم، سبحان الله، ترى الحكمة تنطلق على لسانه من حيث لا يدري. تسمع منه أنت أحيانا تقول لك عجيب، نيم يجيب الحكي هذا؟ طب سأله هو من أين يأتيك هذا الكلام؟ تقول والله ما بعرف، وإنما هذا رزق من الله تبارك وتعالى. فعلا أحيانا يعني تجلس مع علمائنا المخلصين الصادقين كذا، تسمع منهم كلاما عجيبا، تتحجب أنت الآن لك وين قرأ الكلام هذا؟ صدقوا أيها الإخوة، هذا الكلام رزق من الله تبارك وتعالى، هذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى، هذه أرزاق هو ثمرة المجاهدة، ثمرة العبادات. الله يرحم الشيخ علي الدقر لما قال لتلميذه، قال له هذا الدرس مسبوق بثماني ركعات في جوف الليل، فيها التجاء وفيها دعاء وما شابه ذلك، الدرس الآن مو قيمته بما فيه من عبارات، قيمته بما أعد له قبل الفجر من هذا العمل الصالح. نعم.
وأما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك، بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد إنما تنفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة مع حضور القلب بصافي الفكرة.
يعني أنا واحد من الناس إخواننا لا أحب لطالب العلم أن يميل إلى هذه الكفة بحيث يهمل التعلم بأسبابه، ولا أقبل لطالب العلم أن يأخذ صورة العلم وأن تغيب عنه هذه الحقائق. وهذا هو المنهج الذي ذكره ربنا عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. إذن هناك تزكية وهناك تعليم، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نريد طالب علم ونريد عالما، الكتاب بيده والقلم بيده، لكن الإخلاص بقلبه والتزكية في نفسه، وهو الآن يعتني بنفسه صلاحا وإصلاحا في ظاهره وباطنه، فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله. نحن الآن بحاجة إلى عالم عنده خلوة يقرأ فيها كتابا، وعنده خلوة يذكر فيها ربه، بحاجة إلى هذه وإلى هذه. نعم.
والانقطاع إلى الله تعالى عما سواه فذلك مفتاح الإلهام ومنبع الكشف.
نعم.
فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة.
والله شيء عجيب هالكلام هذا. يعني أنا الآن قرأت كتبا، علمي محصور بحجم الصفحات التي قرأتها، والعجيب أننا نقرأ قليلا لكن ننسى أكثر ما نقرأ. عجيب، نحن نقرأ قليلا، يعني أنا مثلا بالنهار كله كم صفحة بقرأ؟ صفحات معدودة. طيب آخر النهار كم حفظت منها؟ القليل. ثاني يوم نسيت الكثير. إذن أنا الآن إخواننا إذا بدي وقف عند حجم ما أقرأ وما يعني أحفظ، سأبقى في العلم في بداية الطريق. لذلك شو قال هنا؟ لا يتجاوز علمهم مسموعهم، يعني فقط علمهم هو مقدار ما سمعوه من كتب عن علمائهم. أنا علمي بحجم هالكتاب الذي قرأته ودرسته، لكن الإنسان عندما يكون عنده إخلاص وتربية باطنية يأتي إليه من أرزاق العلوم ما لا يعلم قدره إلا الله، فعندها يرزق من الفهم والعلم ما لم يقرأ في كتاب ولا وما لم يسمع من شيخ، كما قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما. وقال الله تعالى لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما. وقال الله تعالى عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وقال الله تعالى عن سليمان: ففهمناها سليمان. وقال عن داود وسليمان: ولقد آتينا داود وسليمان علما. إذن الله تبارك وتعالى يعطي علما غير العلم المكتسب بأسباب وبأدوات.
وكم من مختصر على المهم في التعلم ومتوفر على العلم ومراقبة القلب، فتح الله له من لطائف الحكمة ما تحار فيه عقول ذوي الألباب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم.
إذن من أسباب الزيادة في العلم أن تعمل بما تتعلم، الشيء اللي بتتعلمه اعمل به، يكون هذا الشيء الذي عملت به مفتاحا لتعلم الشيء الآخر، إما بتيسير مزيد من التعلم بالأسباب أو بفتح من الله تبارك وتعالى من فضل الله يتناسب مع صلاحك وإخلاصك.
وفي بعض الكتب السالفة: يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به إلى الأرض، ولا في تخوم الأرض من يصعد به، ولا من وراء البحار من يعبر يأتي به.
يعني الآن أنا أريد أن أتعلم، أين العلم؟ العلم بعيد. نقول له: العلم والله متيسر بين يديك. لماذا؟ لأنك إذا صدقت وأخلصت واجتهدت وقمت بالأسباب وعملت بالعلم، فإن الله يسوق إليك العلم من حيث لا تدري. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن سوء حظنا أننا نحصر الرزق هنا بإيش؟ بالمال أو بالعطاء الدنيوي، أما أرزاق لا تعلم قدرها إلا الله، لا تعلم أنواع الرزق ومقادير الأرزاق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
العلم مجعول في قلوبكم، تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين، وتخلقوا لي بأخلاق الصديقين، أظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم.
الله الله.
وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله،
نقل سبحان الله عن الشيخ أحمد الحارون رحمه الله تعالى، قالوا: ما الفرق بين العلم الكسبي والعلم الوهبي أو اللدني؟ فقال: العلم الكسبي كالذي يملأ بحرا بالقطارة، قطارة الماء، قطرة قطرة، كم بده حتى يعبي البحرة؟ خط طويل. والعلم اللدني مثل إذا كان وجهنا نهر للبحرة، شلون لحظة تملأ؟ قال: وهكذا العلم، في علم تناله بكسبك وأسبابك، في علم رزق من الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما اللهم علمنا ما ينفعنا، لما نقول هذا الدعاء نعني ما نقول، إن ربي عز وجل العلم عندك، انشر علينا من خزائن رحمتك، افتح علينا أنت، نعلمنا من لدنك علما. نعم، هذه إخوان دعوات نحن ينبغي علينا أن نعلمها، لأن العلم الحقيقي ما كان رزقا من الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه، لكن هذا الأمر أيضا لا يجعلنا نتخلى عن عالم الأسباب التي أقامنا الله بها. فأنا أقرأ على العلماء وأقرأ الكتب وأحفظ وأراجع الدروس وكذا وكذا، هذه أسباب. بعدين أخلص وأجتهد في إصلاح نفسي وفي الأوراد والأذكار، لأن هذه الأشياء هي سبب البركة في العلم.
وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، تستري
رحمه تستار بلدي اسمه تستار
رحمه الله، خرج العلماء والعباد والزهاد من الدنيا وقلوبهم مغفلة، ولم تفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء. ثم تلا قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولولا أن إدراك قلب من له قلب بالنور الباطن حاكم على علم الظاهر لما قال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك.
يعني أفتاك الناس بالعلم الظاهر، وأنت تستفتي قلبك بالعلم الباطن، وأنت تعلم من نفسك ما لا يعلمه الناس. لذلك حتى لو جاءتك الفتوى من الناس فأنت أعلم بنفسك. قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا إخوتي الأكارم من الأشياء التي ينبغي علينا أن ننتبه لها. نحن لا نقبل أن يلغى العلم الظاهر بناء على هذا الحديث، وإلا هذا فهم خاطئ. يعني وإلا لماذا ألف العلماء كتب الفقه وضبطوا مسائل الأحكام لتكون مرجعا في الفتوى، والمفتون في كل العصور كانوا يفتون بهذه الكتب؟ لكن نقول هذه الكتب كلها لا تبرر شيئا في نفسك. يعني إنسان يسأل عن مسألة يعلم من حيثياتها ما لا يعلم الناس، ويعلم من خفاياها ما لا يعلم الناس. طب لو أن إنسان أفتاك بما ذكرت بلسانك ولم يعلم بما أخفيت في قلبك، هو أفتاك، هل تكون فتواه مبررا لخطائك في قلبك؟ الجواب لا، لأنه لم يعلم. لذلك إخوتي الأكارم، هذه الأحاديث يجب أن نفهمها فهما صحيحا، كالحديث الذي يقول: الحلال بين والحرام بين. نقول ليس المراد أنه بين عند كل الناس، لكن الحلال مبين أي موجود معلوم في الكتب عند العلماء، أما العامة لا يعلمونه، والناس دائما يستصغرون الجهود العلمية ويستصغرون فتاوى العلماء أمام هذه الأحاديث. لا، هذه الأحاديث لا تدل على أن العلم إنما يعرفه كل الناس. إنما والعجيب أن بعض الناس أحيانا يستصغرون العلم ويقزمونه بأمثلة عجيبة. يقول لك أن الهرة بتعرف الحلال من الحرام، إذا كانت الآن تعطيها لقمة لحمة أنت بإيدك تأكلها قدامك، وإذا بتخطفها خطف تأكلها وين؟ على الأسطوح أو ما شابه ذلك. نقول: وإياك يا أخي أن تنظر إلى هذه الجزئية على أنها تبطل الفقه الإسلامي. يعني عجيب هذا كلام أيها الإخوة، يدل على أن الإنسان قد يعلم بفطرته بعض المسائل، لكن لا يعني أنه صار فقيها. يعني هالقطة صارت فقيها يعني؟ لا، هي الآن بفطرتها بغريزتها نعم أدركت هذا الأمر، لكن هذا لا يعني أنه والله الفقه هكذا. الفقه علم عظيم أيها الإخوة، والفقهاء بذلوا جهودا كبيرة، لكن كل هذه الجهود لا تغطي شيئا في نفسك، فأنت أعلم بنفسك وأعلم بما في قلبك. إذا قال علماء: الحلال بين عند أهل العلم والحرام بين عند أهل العلم، مو عند جميع الناس. الحلال مبين يعني موجود معروف مذكور، الآن تسأل بيجاوبوك، وكذلك الحرام. أما أن نقول والله إخواننا أن الحلال عند الكل بيعرفه، واليوم إحنا سمعنا الآن ما بحاجة لكل هالدروس، الحلال واضح والحرام واضح، نقول لا يا سيدي مو صحيح. في كثير مسائل نحن بحاجة إلى أن نتعلمها. أما الذي لا يعلم قيمة العلم هكذا يقول، يعني ما قارئ كتاب فقه هكذا يقول. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. فكم من معان دقيقة من أسرار القرآن تخطر على قلب المتجردين للذكر والفكر تخلو عنها كتب التفاسير.
لكن ننتبه، الإنسان منا قد يذكر وقد يعني يتدبر، قد يتقي، يقرأ القرآن فيفهم معاني معينة. لا يحق له إخوانا إطلاق هذه المعاني هكذا، قد تكون غير صحيحة. لذلك قالوا إخوانا هذه المعاني التي تلقى يجب أن تضبط بالعلم. فرضي الله عن أبي سليمان الداراني كان يقول: إنه ليأتيني الوارد من كلام القوم، يعني كلام التصوف، فلا أنطق به حتى يأتيني بشاهدي عدل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءني قلته وإلا رددته. أما الإنسان منا يتعود يمسك القرآن ويحلل لحاله ويتدبر لحاله، نعم، ويصدر الكلام لحاله وينشره بين الناس لحاله، والله هذا من أخطر ما نعانيه اليوم، هذا من أخطر ما نعانيه اليوم. نعم.
ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين، وإذا انكشف ذلك للمريد المراقب وعرض على المفسرين استحسنوه وعلموا أن ذلك من تنبيهات القلوب الزكية وألطاف الله تعالى بالهمم العالية.
مو الذكية، الزكية، أي التي زكيت وطهرت ونقيت من آفاتها وعيوبها.
وألطاف الله تعالى بالهمم العالية المتوجهة إليه. وكذلك في علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق خواطر القلوب، فإن كل علم من هذه العلوم بحر لا يدرك عمقه، وإنما يخوضه كل طالب بقدر ما رزق منه وبحسب ما وفق له من حسن العمل. وفي وصف هؤلاء العلماء قال علي رضي الله عنه في حديث طويل: القلوب أوعية وخيرها أوعاها للخير. والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع لكل ناعق، أتباع لكل ناعق يميلون مع كل ريح.
سبحان الله، كل ما طلعت صيحة بيتبنوها بينشروها، مثل هلا الآن مرضنا اليوم بالعصر. نعم، تسمع الآن والله واحد حط منشور، هذا شاركه وهذا أرسله وهذا، طب شو عم تبعت أنت؟ هاي أتباع كل ناعق، كل ما حدا صاح صيحة هناك من يتبعه. ليه؟ لأنه ما عندهم ضوابط علمية. يعني الآن أنا هلا جاءني مثلا فيديو أو مثلا بسمعه، شو هذا؟ هذا كلام لا قيمة له، هذا كلام مو صحيح، فيه خلل كذا وكذا وكذا، لا أتفاعل معه أبدا. بتفاجأ أنه والله أرسله فلان وأرسله، انظروا على هذا، فهم دقيق، هذا فهم جديد، هذا فتح في العلم. نين فتح في العلم هذا؟ لك هذا ضلال يا أخي، لك هذه أخطاء. واليوم بعصرنا ابتلينا بمجموعة من هذا النوع، سخرت لهم الأقنية في النت والفضائيات وما شابه ذلك، وصاروا يبثون هذه الأخطاء العلمية ويصورون بأنها فتح في العلم والتفسير وما شابه ذلك. أرادوا أن إيش؟ أنه آيات في القرآن الكريم لم يفهمها إلا فلان بعد 1500 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أحاديث هلأ فهموها، كل شيء فهم العلماء في السابق كله غلط. إيه نعم، أنه والله العلماء 1400 سنة عم يضللوكم بهذا الفهم الخاطئ، والصواب هذا الفهم. إيه ما هذا الكلام أيها الإخوة؟ هذا الكلام إخوتي الأكارم لا يقوله عاقل أبدا، ولا يقوله منصف في العلم. نعم.
وهمج رعاع أتباع لكل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو على الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق. العلم دين يدان به، تكتسب به الطاعة في حياته وجميع الأحدوثة بعد وفاته. العلم حاكم. العلم دين يدان به، تكتسب به الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومنفعة المال تزول بزوال من مات. خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء أحياء.
خزان الأموال أموات وهم أحياء.
خزان الأموال أموات وهم أحياء، والعلماء أحياء باقون ما بقي الدهر.
سبحان الله.
ثم تنفس الصعداء وقال:
لذلك إخواننا، ما في أحد يموت من أغنياء بعد وفاته يذكر لماله. إيه نعم. لكن علماء يذكرون بعلمهم. هلا إذا إنسان عنده مال ومحسن يذكر لإحسانه، رحم الله فلان كان محسنا. أما إنسان مات كان غنيا، هلا قارون الآن يذكر للعبرة، مو هيك؟ قارون يذكر للعبرة. هنا أما لا يذكر لأنه كان غنيا. أما أهل العلم الآن لا نزال إلى اليوم يترحم على أبي حنيفة والشافعي والبخاري ومسلم، وهم في برزخهم من 1400 سنة أو 300 سنة أو 200 سنة.
ثم تنفس الصعداء وقال: ها إن هاهنا علما جما لو وجدت له حملة.
سبحان الله، من يحمل هذا العلم؟ من يستطيع أن يفهم علي هذا العلم؟ إذا سبحان الله هناك علماء يموتون وعلمهم في صدورهم لم يبثوه بين الناس، وهذا من أخطر ما نعانيه اليوم. إذا أحيانا في العالم بيألف كتاب لكنه يدفن، لا يعني الورثة ما بيطالعوا والأوراق تلقى والعلم كله راح. إيه نعم.
بل أجد طالبا غير مأمون يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا.
يعني قد أجد طالب علم يأخذ مني هذا العلم فيسخر هذا العلم للدنيا، أنا ما بدي هذا.
ويستطيل بنعم الله على أوليائه، ويستظهر بحجته على خلقه، أو منقادا لأهل الحق، لكن ينزرع الشك في قلبه بأول عارض من شبهة.
يعني هذا الإنسان ماشي مع أهل العلم مع أهل الحق، لكن ممكن بأي لحظة تأتي شبهة تغير له كل مساره. شو استفدنا منه هاد؟ إذا كان طالب علم ما عنده ثبات في عقله وفكره وعلمه.
لا بصيرة له لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس القياد في طلب الشهوات، أو مغرم بجميع.
يعني كل همه الطعام والشراب والشهوات. هذا الإنسان خرج علم هذا؟ هذا ما خرج علم.
أو مغرم بجمع الأموال والادخار منقادا لهواه، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة. اللهم هكذا يموت العلم إذا مات حاملوه، ثم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهر مكشوف وإما خائف مقهور، لكي لا تبطل حجج الله تعالى وبيناته. وبيناته وكم وأين هؤلاء، وكم وأين أولئك، هم الأقلون عددا الأعظمون قدرا، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، يحفظ الله تعالى بهم حججه حتى يودعوها من وراءهم ويزرعونها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فباشروا روح اليقين فاستلانوا مستوعر منه، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الغافلون. صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك أولياء الله عز وجل من خلقه وأمناؤه وعماله في أرضه والدعاة إلى دينه. ثم بكى وقال: وشوقاه إلى رؤيتهم. فهذا الذي ذكره أخيرا هو وصف علماء الآخرة، وهو العلم الذي يستفاد أكثره من العمل والمواظبة على المجاهدة.
وهذا يجعلنا ننتبه أولا إلى عدم الحرص على الإعلام والظهور والشهرة، والشيء الثاني أن نجعل تقويمنا للعلماء على هذه الأسس وليس على أسس الشهرة والإعلام والمظاهر والشكليات. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.